الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا، من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدا عبده ورسوله، أما بعد، فقد تبين معنا من خلال ما مضى أن الخير كله في العلم النافع والعمل الصالح، والعمل الصالح لا يكون صالحا إلا بشرطين على اختلاف أنواع وأجناس العمل، من صلاة وصيام وزكاة وحج وسائر الأعمال لا تقبل عند الله عز وجل إلا بشرطين. الشرط الأول الإخلاص، والثاني الاتباع. وكلامنا اليوم عن الإخلاص وعن شيء من فقهه، وما أحوج الناس إلى الإخلاص. وكلما سمى الإنسان على في العلم والعمل الصالح اشتدت حاجته للإخلاص، فالنية عند الله عز وجل أبلغ من العمل. فقد يأتي الإنسان بصورة العمل من غير إخلاص فترد في وجهه، فيرد عمله في وجهه ولا يقبل منه. وقد يأتي بإخلاص وخلل في العمل فالله جل في علاه يشفع له بإخلاصه. أسألكم، ما الفرق بين الصحابي والمنافق؟ المنافقون في وقت عز الإسلام كانوا لا يستطيعون التخلف عن الصلاة جماعة، قالوا كان يتخلف عن الفجر والعشاء مش أي منافق، قال المنافق المعلوم نفاقه، يعني الأبقع المشهور المدبوغ بالنفاق المعلوم. أما اللي مش يعني مش معروف بالنفاق، ليس رؤوس النفاق، كم يأتون الجماعة فجر العشاء. إيش الفرق بين الصحابي والمنافق؟ الصحابي مخلص في إيمانه، مخلص في صدقه لنبيه صلى الله عليه وسلم، والمنافق كاذب ليس المخلص. انظر للفرق بين الإخلاص والنفاق. الإنسان في القوانين الوضعية شخصية اعتبارية يمثلها جواز سفر. الإنسان في القوانين، يعني أضرب لكم مثلا، إنسان في الطائرة معلق في السماء نزل للأرض وما عنده جواز سفر، ما في دولة تقبله، صحيح؟ فالإنسان في القوانين، تكييف الإنسان من ناحية قانونية متمثل جواز سفر، تكييف الإنسان عند الله بإخلاصه. أنت قيمتك عند ربك بنيتك، همك بيع حديد وتشتري الحديد وتبيع لك شوية اسمنت وتشتري شوية اسمنت، أنت عند الله ربي لك واسمنت ولسين طن اسمنت في قدنك، وعندك بسط خضرة وتبيع خضرة، أنت عند الله الخضروات هذه حواليك. قيمتك عند ربك عند ربنا بنيتك، شو نيتك؟ عيش ليش عايش؟ لماذا أنت تعيش في هذه الحياة؟ أنت عند الله همك تجمع فلوس وتجمع، أنت دنانير، أنت عند الله دنانير، ورايح تروح الدنانير مش حتبقى. لكن الإنسان إذا كان همه دينه وأن يكون حريصا عليه، وأن يلقي أولاده من بعده، وأن يوصيهم بما أوصى يعقوب بنيه ألا يموتن إلا وهم مسلمون، ويكون حريص على الشرع وعلى الدين. أنت عند الله عظيم. إذا كان عيسى عليه السلام فيما أنزل الله على عيسى قال أوحى الله إلى عيسى: من رد إلي شاردا فهو عند الله عظيم. يعني إذا كنت أنت همك ترد الشاردين وتحوشهم على الشرع وتدعوهم إلى دين الله عز وجل، فأنت عند الله كتب في ملكوت عظيم، كنت عند الله عز وجل عظيما. طب إخواني، هل نشك في أن الله عادل؟ معاذ الله، بشك في الذي يدعو أن الله ظالم كافر والعياذ بالله. طب تأملوا معي منطلقين أن الله عادل. الكافر الذي يموت كافرا ما هو جزاؤه عند الله؟
جهنم خالدا فيها.
جهنم خالدا مخلدا فيها. طيب هو كم كفر مدة حياته؟ 60. كم مدة حياته؟
أقصاه 70.
60-70 سنة.
100.
طيب ليش ما يعذب 60-70 سنة؟ ليش ربي بيعذبه إلى أبد الآباد في دار جهنم؟ طيب المؤمن اللي بيعبد ربه كم بيعبد الله؟ 60-70-50 سنة؟ 60 سنة؟ ليش ما قالوا جنة أرضها عرض السماوات والأرض خالدا مخلدا فيها ليوم الدين؟ طيب المؤمن أعطناه 60 سنة في الجنة، ومن كرم الله وفضله ومنته خلاه خالد مخلد، هذه من المشكلة. المشكلة الكافر اللي عايش 60 سنة في هذه الدنيا فيعاقب أنه خالد مخلد في النار. ليش؟ تعرفون أن الله بحاسبك أو بعذبك على نيتك مش على عملك، على نيتك. الكافر هو نيته لو خلد على الأرض سيبقى كافرا، لو خلد على الأرض سيبقى كافرا، وبالتالي الله جل في علاه يعاقبه على نيته. إذا النبي صلى الله عليه وسلم يقول: رب قتيل رب نائم على فراشه يحشر يوم القيامة بين رجلين قتلا في المعركة. يعني ممكن واحد نام وعايش في الطماع وفي يوم القيامة شهيد. ممكن إنسان يبني مساجد ويعمل صالحات من أجل الرياء ويوم القيامة ولا شيء. واحد فقير شاف واحد ببني مسجد وبصدق وإخلاص قال: يا رب والله لو كان عندي مال لبنيت مثل هذا المسجد، فيكتب في صحيفته بناء مسجد. كرم ربك، كرم الله سبحانه وتعالى. فالذي بنى لا يكتب له شيء مع الرياء، والذي لم يبني مع الإخلاص
كتب له
وهما في الأجر سواء، وهما في الوزر سواء، كما قال النبي صلى الله عليه وسلم في جامع الترمذي. ولذا ورد في الحديث، والحديث له طرق، ولكن حقيقة طرق الحديث شديدة الضعف، يعني الحديث يبقى ضعيفا. وهو قوله صلى الله عليه وسلم: نية المؤمن أبلغ من عمله. لكن فقه الحديث صحيح، معنى الحديث صحيح. النبي صلى الله عليه وسلم أخبرنا أن النار أول ما تسعر في أصحاب أحسن ثلاثة أعمال: يؤتى بالعالم. وكان أبو هريرة إذا روى هذا الحديث قبل أن ينطق به كان يغشى عليه حتى يوضع الماء على وجهه ثم يفيق ثم يحدث به، حتى قالوا أنه كان يعني يغمى عليه ثلاث مرات بالحديث. فيقول: أول ما تسعر النار بثلاثة: يؤتى بالعالم أو بقارئ القرآن فيعرفه الله تعالى بنعمه فيعرفها، أما جعلتك أما استودعت كلامي في صدرك، حفظت كلام الله، أما علمتك ديني؟ فيعرفه بنعمه فيعرفه، فيقول الله له وهو أعلم به: ماذا فعلت بها؟ قال: يا رب تعلمت العلم وعلمته من أجلك، قرأت القرآن وعلمته من أجلك. قال: لا، وإنما علمت أو قرأت القرآن ليقال عالم أو ليقال قارئ، فيؤمر فيسحب على وجهه فيرمى في نار جهنم ويؤتى بالشهيد، يؤتى بالبطل الشجاع، فيعرفه الله تعالى بنعمه فيعرفها: قوة بدن، شجاعة قلب، ماذا صنعت؟ وهو أعلم به. فيقول: يا رب قاتلت في سبيلك وقتلت في سبيلك. فيقول الله تعالى: لا، كذبت، وإنما قاتلت ليقال شجاع وقد قيل. فخذوه فيسحب على وجهه في نار جهنم ويؤتى بالكريم الذي ينفق الأموال، فيعرفه الله تعالى بنعمه فيعرفها، فيقول الله تعالى له: ماذا صنعت في هذه النعمة؟ قال: يا رب أنفقت في سبيلك. فيقول الله تعالى: لا، بل أنفقت ليقال كريم وقد قيل. فيأمر فيسحب على وجهه في النار. ولذا نظم الشاعر بعض ما ورد في الحديث فقال: وعالم بعلمه لم يعمل معذب قبل عباد الوثن. وعالم بعلمه لم يعمل معذب قبل عباد الوثن. هذا أتى بصورة الأعمال ولكن دون إخلاص، فكان مآله النار. طيب، ننتقل لحديث آخر في البخاري. رجل مخلص قال: والله لأتصدقن الليلة بصدقة، أريد أتصدق بالليل، ما أحد يعرف عنه. فأخذ الصدقة بيده، خرج من بيته وأصبح ينظر يبحث، فوجد رجلا وضع صدقة بيده فكان لصا والناس يعرفونه، فأصبح الناس يضحكون منه، يقول: فلان طلع الليلة بده يصدق، حط صدقة، وضعها صدقة بيد. شوف المخلص لا ينقطع. قال: إذا المرة كانت في يد لص لا تصدقن بصدقة، المخلص لا ينقطع. فمن بركة الإخلاص ثبات. اسمع مني، أسأل الله ثباتي ولك، وأسأل الله أن يجعل خير أعمالنا يوم لقائه. أعمال الخلوات والأعمال التي تصحبها النوايا الصالحات والتي يجاهل صاحبها نفسه على الإخلاص من أكبر أسباب الثبات. معاصي الخلوات من أكبر أسباب النكسات. اعلم أنه إذا قيل لك إن فلانا انتكس، كان من أهل المسجد، كان من أهل الصلاح، ثم انتكس والعياذ بالله تعالى ونقص على عقبيه، فاعلم أن أسباب هذه الانتكاسة إنما هي ذنوب الخلوات، إنما هي ذنوب الخلوات. فالأعمال الصالحات الأعمال الطيبة بالنوايا الصالحات من أكبر أسباب الثبات. ويأتينا الدليل بعد قليل. فقال: والله لتصدقن بصدقة. فخرج في اليوم الثاني فوجد رجلا ذا شارة حسنة، فوضع المال بيده. وكان هذا الرجل معروفا عند الناس بأنه من أغنى أغنياء البلدة، فوصل بعض الناس الخبر فتناقلوه فأصبحوا يضحكون منه. قالت امبارح تصدق كذا، الليله تصدق اروح الغني. هو مخلص لكنه ما وضع صدقته في مكانها المره الثانيه. فقال والله لتصدقن بصدقه. فقال مع الرجال ما صلحت نبحث عن النساء، وصدق بيد امراه. فراى امراه وضع صدقه بيدها، وكانت المراه مومسا معروفه عند الناس بانها مومس، والعياذ بالله تعالى راى ذلك. فعلم الناس فاصبحوا يضحكون منه. قال فلان يتصدق على غني وتصدق على لص، الليل الباضي يتصدق على مومس. النبي يقول فضحك الله له. تخيل معي الان، عندنا صورتين، صوره لثلاث اشخاص جاءوا باحسن الاعمال وجاءوا بصوره العمل دون نيته دون روحه، فردت في وجوههم اعمالهم وكانت وبالا عليهم وكانت سببا من اسباب دخولهم النار. ورجل اتى بالاخلاص بروح العمل، لكن في الثلاث مرات ما اتى ولا بمره في وضع العباده في مكانها، فقبل الله تعالى منه. إذن أيهما أفضل، صورة العمل، العمل الظاهر والعمل الباطن؟ العمل الباطن. يعني لو أن إنسانا جاهلا أخطأ فعمل عبادة بنية صادقة بطريقة فيها خطأ، الله لا يرده، الله لا يرده، يقبل يعاقب على جهله إذا كان بإمكانه أن يعلم. أما إنسان يعلم ولكن يعمل تحت ضغط المجتمع، تحت العادة والتقليد، والله الناس تصوم خلينا نصوم، والله الناس تيجي تصلي التراويح خلينا نصلي التراويح، فجاي والله يضيع وقت يعني صايم، ما أخلص في العمل. هذا لا يقبل منه شيء، هذا لا يقبل منه شيء، من غير إخلاص لا تقبل العبادة. ولذا الإخلاص من أهم المهمات، والواجب على العبد أن يجاهد نفسه شديدا وأن يبتعد عن الرياء. والرياء هو الشرك الأصغر، يعني أكبر ذنب في الشرع، أكبر ذنب في الشرع الكفر الأكبر، وبعد الكفر الأكبر الكفر الأصغر، وبعد الكفر الأصغر كبائر. فالرياء أعلى من الكبائر، المرائي ليس الكافر لكنه مشرك شركا أصغر، والشرك الأصغر بريد الكفر الأكبر، كما أن الكبائر بريد للشرك الأصغر. فالإنسان بعد ما يعمل الكبائر وين أصيب الآن بعد الكبائر؟ وين أصيبته بتكون؟ الشرك الأصغر. يا رجل تصلي أو تصوم أو تيجي على المسجد أو تحضر درس أو تعمل أي عمل أو تصدق من أجل إنسان مثلك، من أجل إنسان مثلك، هذا إنسان رضي أو مسخط لا يؤثر عليك. طيب الإخلاص، الإخلاص عزيز جدا، والإخلاص يحتاج إلى مراقبة بل يحتاج إلى مجاهدة. جاهد نفسك. قال علماؤنا عن الرياء، قالوا هو أخفى من دبيب النمل السوداء على الصخرة الملساء في الليلة الظلماء، هذا الرياء أخفى من إيش؟
دبيب،
دبيب نملة. شو دبيب النملة؟ مهما أوتيت من سماع إيش تسمع من دبيب النملة؟ ونملة سوداء على صخرة صماء في ليلة ظلماء، يعني الرؤية معدومة والسماع معدوم، فكيف تشعر به؟ فيأتي الرياء للإنسان وهو لا يشعر. ومن عبارات الإمام الشافعي البديعة رحمه الله كان يقول لا يخاف من الرياء إلا المخلص، يعني من علامات الرياء ألا تسأل عن الرياء وألا تخاف من الرياء. من الذي يخاف من الرياء؟ المخلص. اللي مش مخلص السائل، السائل من الرياء. طيب اسمع ماذا النبي صلى الله عليه وسلم كان يقول. كان من دعاء النبي صلى الله عليه وسلم: اللهم إني أعوذ بك من أن أشرك بك شيئا أعلمه، وأستغفرك مما لا أعلم، وأستغفرك مما لا أعلمه من الشرك الذي لا أعلمه. أي نوع؟
خفي.
الرياء، الشرك الأصغر. العلماء يقول عنه الشرك الخفي، يقول عنه الشرك الخفي. فهذا الشرك الخفي النبي صلى الله عليه وسلم كان يستغفر الله منه. الأنبياء معصومون من الكفر الأصغر والأكبر، ومعصومون من الكبائر، ولكن رحمة بأمته علمهم ماذا يقولون. فمن أسباب النجاة من الرياء أن تبقى تقول، وهذا الدعاء ليس له محل، ليس له وقت. والإنسان كلما كان شديد المراقبة لنفسه علم متى يحتاج هذا الدواء، علم متى يحتاج. اللهم إني أعوذ بك من أن أشرك بك شيئا أعلمه، وأستغفرك لما لا أعلم. ليس له وقت في أذكار الصباح وأذكار المساء، هذا دعاء يقال مطلق، في مطلق الدعاء، ونحتاج إليه في سجودنا، إنه الله جل في علاه يرزقنا الإخلاص. الأعمال تعمل بنية. الأصل في المؤمن قبل كل عمل أن ينوي. فمن أسباب تحصيل الإخلاص النية. والإخلاص في حقيقة أمره إنما هو النية الصالحة. فإن كانت النية سيئة فأصبح هو الرياء. يعني عندنا نية وعندنا إخلاص وعندنا رياء، عندنا ثلاث صلاحات: نية وإخلاص ورياء. فالنية يتفرع عنها صدق وكذب. فالنية إن كانت صادقة سميت إخلاصا، والنية إن كانت سيئة سميت رياء. فحتى تحقق الإخلاص لابد أن يكون لك نية قبل العمل وفي أثناء العمل وبعد العمل. ما تغيب عنك النية بعد العمل، تقول يا رب أنا عملت هذا لوجهك، ما يدخل في قلبك عجب، تعجب بعملك. وكان بعض السلف يقول: لئن أنام طوال الليل وأصبح نادما أحب إلي من أن أقوم طوال الليل وأصبح معجبا. فأحيانا الرياء يكون بعد العمل، بعد ما تشتغل تعمل، تدرون الشيطان أحرص شيء على إيش؟ عمل كتمته وما أحد علم به، لا زوجة ولا ولد ولا قريب ولا، فيبقى يفتح لك أبواب حتى يطير العمل، حتى تحدث بالعمل. بعض الناس إذا جلس معه كم دقيقة، الحمد لله سنة حجينا، واليوم في رياء أنا بسميه رياء إلكتروني، في رياء إلكتروني وهذا كثير ما يقع في مواسم العبادات ولا سيما في مكة، وهذا كثير ما أرى، وكثير ما أنهر الناس، وأحيانا أنهر الذي يصنعه بشدة في مكة، ولا أتردد في نهر صاحبي. قاعد قال أعطي التليفون، هذا كثير جدا عند إخوان الأندونيسيين أرى، وأخذ التليفون يعني يخشع الرجل يعيط يبكي ورافع يديه، وبعدين بعد ما يصور ما شاء الله ما شاء الله، شو تصور عشان ايش صورت؟ ليش هيك حزنت؟ يعني من أجل ماذا ورفعت يديك؟ شو بدك تقول للناس؟ تقول للناس أنت خاشع؟ يعني إذا كنت خاشع وصادق خليك خشوع لربك، اكتب ما حد يعلم عنك. اليوم واحد يقع من الناس يا جماعة، يقع من الناس يخطرهم، بيجيب صورة بصورهم. والله أي إنسان حر جدير يقول أنت شو بدك تطعميني؟ تعيرني؟ إنك طعميتني؟ إنك فطرتني؟ يعني شو معنى تصور؟ إنك تصورني وأنا مقبل وأوكل، إيش معنى؟ وهذا للأسف كثير في الأعراف، في العرس. شو بدك؟ هذا الوليمة في العرس عبادة، خذيها لربك. ماذا تريد أن تقول؟ أنا كريم؟ ما خفت من الحديث من أول ثلاثة يصعروا في النار؟ لكن هذا ما بيعملها عبادة، هو أصلا مش نوع عبادة، هو نوع المباهاة، ما له أجر فيها. طب شو بيمنع أن تعمل وليمة وتكون عبادة؟ بالله جل وعلا الوليمة العرس عبادة من العبادات. ففي اليوم دعاء، في اليوم رياء إلكتروني كما يقولون أصحاب المجموعات على الواتس أو غيره من التواصل الاجتماعي. الحمد لله اليوم ختمت القرآن، خليه منك من رب ختمت القرآن الصادق. الحمد لله اليوم ما زلت عملت. هذا واحد من رأي فيما يذكر الإمام ابن الجوزي في أخبار الحمقى والمغفلين، دخل المسجد عشان يصلي وطول الصلاة وحسنها عشان الناس تنتبه المفاجأة إن الرجل يذكره، وصاحب الرياء لابد أن يفضح لأنه لا يخرج. فجلس الله أكبر وبدأ يصلي صلاة فيها خشوع يمثله وليس خشوع حقيقي. فالناس رأوا فقالوا والله فلان ما شاء الله ما أحسن صلاته، خاشع ما شاء الله. ففضحه الله تعالى فأنطقه فقال وهو يصلي، قال ومع هذا فأنا صائم. قال مع هذا أنا مش بس صائم، لست فقط أنا مصلي، أنا صائم. حال الناس هكذا، حال كثير من الناس هكذا، حال كثير من الناس هكذا. يعني واحد يقول له، بيقول كلمة عن أعماله الصالحات تريد أن تنصحه يغطيها، يعني هذا أمر بينك وبين الله. قال ما أنا جيت العمرة، جيت العمرة كنا في بلد شرط بلايين، العمرة بينك وخليها عبادة بينك وبين الله عز وجل. والشيطان يضحك على بعض الناس، واحد صام فلته يوم صام يوم اثنين يوم خميس، وراح ضيف عند آخر قدم له كاسة الشاي ضيافة ممتازة، شرب بلا بلدان ما تشرب، مش يقول أنا صائم، يقول اليوم الخميس يوم الاثنين ما شاء الله، يعني كل اثنين بصوم الرجل كل خميس بصوم، مش قال أنا صائم، قال اليوم الخميس. شو يعني اليوم الخميس؟ طب مين أحسن يقول الخميس ولا يقول أنا صائم؟ يقول أنا صائم اليوم، بس اليوم الخميس أنت صائم كل خميس. وليس كذلك، يعني جمع بين رياء وكذب وكذاب بعيد ومراعي. يقول أنا اليوم الخميس إذا اضطررت تصوم كل صائم. فالرياء والعياذ بالله تعالى يدخل على الناس من صور عديدة وبألوان شديدة. والرياء حظ النفس وليس رضا للرب عز وجل. وحقيقة الإخلاص أن يتوجه القلب إلى الرب من غير التفات لأي شيء، هذا حقيقة الإخلاص. فإذا وقع في طريق قصد القلب للرب في هذا الطريق وقع محبة الناس لهذا الرجل، قبول الناس له، هذا لا يخالف الرياء. هذه عاجل بشرى المؤمن. يعني القلب، قلب العبد ما 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 قصد إلا الرب. فالإنسان إذا قصد الرب عز وجل وما أراد شيء غيره سبحانه، فوقع في الطريق إن والله فلان تاجر فزادت تجارته، قال والله أنا أقول لك عن نفسي، أنا إذا دخلت السوق ونادر من أدخل السوق ورأيت محلين رجل صالح يصلي ورجل ما بيصلي، يقول والله هذا أولى من ذاك، يقول هذا أولى من ذاك، ولو هذا أغلى شوي من ذاك، أنا عندي هذا أولى من ذاك، مالي بروح زكاة. يوم من الأيام بزكي هذا الرجل الصالح وبروح الحرام إلى آخره. فرجل بعد أن رزقه الله الاستقامة وعرف عنه أنه من أهل المسجد وتاجر وضع الله له القبول كسر كل الزبائن، هذا بنافع الرياء إخلاص ما بنافع، هذا لا يبنى إخلاص. شو طبيعة الإخلاص؟ شو معنى الإخلاص؟ ألا يقصد العبد بقلبه إلا ربه سبحانه وتعالى. فإذا وقع في الطريق شيء من حسنات من خيرات من ذكر حسن فهذا لا ينافي الرياء، هذا لا ينافي الإخلاص، وليس هذا من الرياء. لكن الإخلاص أقسام، النية تعلق النية بالعمل أقسام. بعض الناس جاء صادقا جاء مخلصا فوقع له الرياء في أثناء العمل، هذا النوع اللي بدأ صاحبه العمل بإخلاص ثم سرق منه الشيطان شيئا فأخذ منه، هذا العمل مقبول عند الله وينقص من أجره بمقدار ما دخل عليه من رياء. بعض الناس يبدأ العمل بغير إخلاص بغير نية، يعني يبدأ بنية فاسدة، فمن كان هذا حاله فهذا لا يقبل له عمل البتة، هذا لا يقبل له العمل البتة. ولذا على العبد أن يراعي نيته قبل البدء بالعمل وأن يراعي نيته في أثناء العمل وأن يراعي نيته بعد العمل. كان عمر بن عبد العزيز رحمه الله تعالى يقول إذا أعجبك حديثك فاسلك، اسمع اسمع حتى تعلم صلى الله عليه وسلم الإخلاص، قال إذا أعجبك حديثك فاسلك، قال وإذا أعجبك سكوتك فتحدث. يعني مرات الساكت مراعي ومرات المتكلم مراعي، يعني الرياء يشمل كل شيء، يشمل كل شيء الرياء. فالأصل في سكوتك وسكونك أن يكون فيه إخلاص، والأصل في كلامك وحركتك أن يكون فيه إخلاص، ولا سيما في الطاعات والعبادات. فالإنسان إذا أراد الإخلاص عليه أن ينوي قبل العمل وفي أثناء العمل وبعد العمل، هذه واحدة. ثانية، المخلص يكتم عمله قدر مكنته، يعني ما يجاهر، يعمل عمل بينه وبين الله. إذا الشرع حث على أداء النوافل في البيت، أحب الصلاة إلى الله
في البيت،
أحب صلاة الرجل إلى الله في بيته إلا المكتوبة. وعرف عن بعض السلف أنه لم يرى قط أنه صلى في المسجد غير الفريضة، عرف عن مجموعة من السلف ما رأه أحد قط أنه صلى في المسجد إلا الفريضة، يعني يصلي السنة في الدار ويجي وبيصلي الفريضة ويروح ويصلي السنة البعدية في البيت، وما عرف أنه صلى سنة في البيت. كان الرجل منهم يضع رأسه على الوسادة بجانب رأس زوجته ويبكي ويبلل الوسادة دموعا وزوجته بجانبه لا تعلم عنه شيئا من شدة حرصه وكتمانه على الأمن. كان أيوب السختياني إن ذكر الله في سره دمعت عيناه، فرآه رجل جالس يذكر وعيونه ينزل منها الدموع، فلما رآه أخذ بأنفه، أيوب أخذ بأنفه وقال ما أشد الزكام ما أشد الزكام. فأوهم الذي ينظر إليه أن هذه الدموع من الزكام وليست من الخشوع، هذه مراقبة يعني الإخلاص حصل العبد الإخلاص إذا كان إيش العبد؟ إذا كان العبد شديد المراقبة لربه حريصا على أن يرضي ربه في خلوته وأن يرضي ربه في جلوته. فالمخلص خلوته كجلوته، والمراعي جلوته خير من خلوته. المخلص سره كظاهره، والمراعي ظاهره خير من سره. المخلص قوله كعمله، والمراعي قوله أبلغ من عمله. والفرق بين الصحابة ومن بعدهم أن الصحابة رضي الله تعالى عنهم كانت أعمالهم أبلغ من أقوالهم، وأما المتأخرون فأقوالهم أبلغ من أعمالهم. الصحابة أفعالهم يعني تسمع كلامه كلامه علي نور صادق، لكن حاله مع ربه أحسن من
كلام،
أحسن لسان، أحسن كلام. على الرغم أن كلامه عليهم المخلص يضع الله له القبول، الله نادي في ملائكته وفي أهل السماء إني أحب فلانا فأحبوه، فيوضع له القبول في الأرض فيصبح الناس يحبونه. المخلص الذي يحبه الله يحبه الملائكة، يحبه أهل السماء ويحبه أهل الأرض. ولذا إخواني يعني الإنسان مع ربه جل في علاه وقيمته عند ربه أن يكون مخلصا. قيمة الإنسان بنيته، ما هي نيته؟ ابحث، ابحث في أعماق نفسك، إيش أنت، إيش غايتي بالحياة، إيش أنا همي بالحياة، إيش الهم الأول اللي مسيطر علي؟ يعني هم الرزق وتعيش نفس أولادك وتطعميهم حلال عبادة للأولاد، بس ما يكون المال هو أصل عندك، يكون شيء سيطر عليك، أن ترضي ربك عز وجل وأن تخدم دين الله وأن تكون خادما لكتابه، خادما لنبيه، جندا جنديا من جند الله، تغار على أوامر الله، تغار على محارم الله، تنصح الناس، تنصح المسلمين، تعيش هذه الحياة من أجل الله، أن تكون عبدا ربانيا تقيم دين الله وتأمر الناس بإقامة دين الله، والله يعلم من أعماق قلبك أنك تحبه وأنك تحب دينه أكثر من حبك لنفسك وأكثر من حبك لزوجك ولولدك. بل أنا أحب زوجتي لأن الله عز وجل هو الذي شرع لي أن أرتبط بها، وأنا أحب أولادي لأن الله عز وجل رزقني إياهم وجعلني وصيا عليهم، وأنا أقوم بعبادة من عبادات من أجلهم، فكل رزقي وكل سعي وكل تعبي إنما هو من أجل الله، فتجعل كل شيء مربوط بحب الله عز وجل. علماؤنا يقولون الأصل في كل حب أن يكون حب الله تعالى مسيطرا عليه، ويقولون لا يحب أحد لذاته إلا الله. طب النبي صلى الله عليه وسلم في نوع من أنواع العبادة لا تصح للنبي، حب الله إذا فرقنا العبادة بين حب الله وحب الرسول صلى الله عليه وسلم فالرسول معصوم وحب لذاته، إذا فرقنا. فمن قال أن الله لا يحب أحد لذاته إلا الله لأنه انتبه إلى العبادة، العبادة فيها شيء من ظل، يعني أسمى موضع أسمى شيء في العبادة سجود، هذا الظل لا يحق للمسلم أن يصنعه مع رسول الله. يعني الذل للنبي صلى الله عليه وسلم والسجود بين يديه ممنوعين عن الشر. إذا قال علماؤنا بهذا الاعتبار قالوا الأصل في الحب كله أن يكون لله، وقال لا يحب أحد لذاته إلا الله. قالوا حبنا للنبي صلى الله عليه وسلم قال هو فرع حب الله، ولذا احنا حبنا لنبينا صلى الله عليه وسلم حب شرعي وليس بحب عاطفي. يعني احنا ما بنحب النبي لأن النبي عيونه كحيلة وجميل وحلو ومتغزل فيه زي ما بيعملوا أصحاب الموالد. مش هذا حبنا للنبي صلى الله عليه وسلم. قل إن كنتم تحبون الله فاتبعوني يحبكم الله. شو يعني؟ يعني حب نبينا صلى الله عليه وسلم حبنا لنبينا حب إيش؟ حب اتباع. نتبع نبينا صلى الله عليه وسلم فالله يحبنا. فحبنا لنبينا صلى الله عليه وسلم إنما هو فرع من حبنا لله. فكل ما أحبه الله أحببناه، وكل ما أبغضه الله أبغضناه. فنتعامل مع الناس بشرع الله، وهذا أسمى أنواع الإخلاص. يصبح الميزان الشرعي توزن الأمور بميزان الشرعي. في الدنيا ميزانين، في ميزان شرع وفي ميزان بصل وفجل، وزن في البصل والفجل. فإياك في القضايا الشرعية يتوزن الناس بميزان البصل والفجل، وزن الناس بميزان بميزان الله. اللي بيحب ربنا أحبه، واللي ما بيحب ربنا ما أحبه. اللي بيعظمه ربنا عظمه، واللي بيحقه ربنا حقره. فالشقي من حقر ما عظم الله، ومن عظم ما حقر الله. يعني بعض الناس بيستهزئ باللحية. طيب هذه اللحية ليش؟ من أجل مين؟ تبع النبي صلى الله عليه وسلم. فأي استهزاء بأي شعيرة من شعائر الإسلام تحقير لشيء عظمه الله. والله يقول عز وجل في سورة الحج: ومن يعظم شعائر الله فإنها من تقوى القلوب. لا تعظم أي شعيرة ظهرت أو خفيت، كبرت أو صغرت، الجليل جلت أو دقت، سواء كان جليلة أم دقيقة. فأي عبادة من عبادات الأصل في القلب التقي أنه يعظمها. وتعظيم القلب لها إنما هو من تعظيم الله، وهي فرع من فروع محبة الله جل في علاه. فالإخلاص، العبد يحب ربه حبا يسيطر على قلبه، والله جل في علاه لا يرزق الإخلاص إلا لمن يحب. وأمر الإخلاص أمر عجيب جدا، من أعجب الأمور أمر الإخلاص. يعني الله يشرح صدرك وتناجيه، يعني مرات العبد توقف الصلاة متعب مرهق جائع، صلي صلاة من أحسن ما يكون، يشعر أنه صلى. ومرات العبد نايم شبعان وماكل ومرتاح، وبيجي على المسجد وبوقف يصلي، والله عزكم هو كالخشبة كاللوح. ها، بعض الناس في ليلة القدر مثل اللوح. بعض الناس طول رمضان ساهي وغافل على مسلسلات وبالعاب وما أدري شو، وبيجي لك طول الليل بده يضل صاحي طول الليل. ليلة قدر، ليلة قدر. شو يعني ليلة قدر؟ قال ايه ليلة قدر احسن من الشهر. طيب ليلة قدر احسن، شو مطلوب منك؟ مطلوب منك متى تستعد منها؟ متى مطلوب العبد يستعد من ليلة القدر؟
رمضان.
كان أبي بن كعب يقول: من قام ليالي السنة أكرمه الله بليلة القدر. يعني الاستعداد لليلة القدر من الليلة التي بعدها، تنتظر ليلة القدر السنة الجاية. فقيل لي بالعبد الله المسؤول، قيل أبي صاحبك أبي، والقصة صحيح مسلم، قال له صاحبك أبي بن كعب يقول لي بقوم ليالي السنة، وأبي كل قراء القرآن اليوم على وجه الكرة الأرضية في صحيفة أبي. أسانيدنا للقرآن المحفوظة لمشايخنا لما نصل للصحابة بنوصل عن أبي عن النبي وأقرأ الناس القرآن أبي. كل المسلمين اللي يقرأ القرآن اليوم يقرأوه عن طريق أبي النبي صلى الله عليه وسلم. فأبي أقرأ الناس القرآن يقول القرآن نزل القدر ويفهم القرآن نزل القدر لا يخفى عليه إن أنزلناه في ليلة القدر إن أنزلناه في ليلة مباركة إنا كنا منزلين فيها يفرق كل أمر حكيم ما تخفى عليه السور. فابن مسعود قالوا له صاحبك يقوم الليل ليلة القدر يعني طول سنة قال والله إنه يعلم أن القرآن نزل في ليلة القدر وأن ذلك في رمضان بس هو يريد معنى ثاني تيجي توقف طول النهار طول الليل واقف ولا قلبك حاضر واقف زي الله يعزك زي اللوح ولا القلب يتحرك أبدا أي ليلة قدر هذا أي إدراك ليلة قدر إدراك نتكلم عن الظاهر والباطن القلب والقالب الإدراك ليلة القدر ظاهر ولا باطن أمر في الظاهر ولا في الباطن
باطن
أنه الله يلهمك يطلق لسانك. كان بعض السلف يقول عبارة بديعة كان يقول والله إني لا أحمل هم الدعاء أنا ما بحمل هم الدعاء أنا إني لا أحمل هم الاستجابة ولكني أحمل هم الدعاء فإذا أطلق الله لساني بالثناء والمسألة علمت أن الله ما أطلق هذا اللسان إلا ليستجيب لي أنا مش هامل ما أريد يستجيب لي الله عز وجل قادر يستجيب لكل القلب لكن إنه الله يلهمني إنه الله يشرح صدري الله يطلق لساني الله يطلق لساني من أن أسأله. فكم من إنسان في ليلة القدر مسهر ويتعب ولكن زي الإنسان اللي دخل على الملك بده يسأله ولما رأى الملك الجم أصر أخرس أو خرج من عند الملك وصار يسأل بعد ما خرج من عند الملك. بعض الناس وهذا من الأمور العجيبة طبعا أخطاء الناس ما اقتربوا الصلاة بيصلي السلام عليكم ورحمة الله السلام عليكم ورحمة الله اللهم اغفر لي اللهم ارحمني اللهم هذا غلط هذا غلط اسأل ربك ساجد وانت بين يديه اسأل وانت بين يديه اقرب ما يكون العبد
هو ساجد
ان الله هو ساجد افأكثر فيه الدعاء في السجود فانه قمن ان يستجاب لكم بعد الدعاء بعد الصلاة في استغفار في اذكار ما في دعاء دعاء يكون بين يدي الله وانت بين يديه مش لما تطلع بين يديه تسأله وانت بين يدين الملك ساكت ولما طلعت عنه صرت تسأل اسأل ربك وانت ساجد. فبعض الناس ليلة القدر لأنه هو حريص على صورة الصلاة حريص على صورة القيام مش على حقيقة القيام. وقلت أكثر من مرة من رحمة الله بنا أن جعل ليلة القدر في العشر الأواخر وجعل أول 20 يوم تدريب عشان لما ندخل في الجد في العشر الأواخر ندخل برحمة الله فينا ربانا ربانا علمنا. فيا أحبائي نقص شهركم دخلنا في النصف الثاني فزيدوا في عملكم نقص شهركم تزيدوا في عملكم زيدوا في الأعمال واستعدوا لليلة القدر. أسأل الله عز وجل أن نكون ممن قام ليلة القدر إيمانا واحتسابا. طيب شوف أهمية الإخلاص. النبي صلى الله عليه وسلم يقول من صام رمضان إيمانا واحتسابا غفر له ما تقدم من ذنبه. من قام رمضان إيمانا واحتسابا شو يعني إيمانا واحتسابا؟ شو احتسابا؟ إخلاص مش بس إخلاص يعني في درجة أعلى من النية خالصة لله. إخلاص مع تحديد الأجر تحديد أن يغفر الله لك، تحديد أن تخرج من رمضان كيوم ولدتك أمك، كالحج كالحج. لذا النبي صلى الله عليه وسلم في الأحاديث الثلاثة في أشرف الأعمال في رمضان، رمضان رمضان الجماعة ليل ونهار، ولا بس رمضان ليل ولا نهار؟ رمضان ليل ونهار ولا ليل ونهار؟
ليل ونهار،
ليل ونهار. رمضان رمضان ليل ونهار، رمضان ليل ونهار، ونصف رمضان. إذا النبي قال من صام رمضان، من صام رمضان إيمانا واحتسابا، وقال من قام رمضان، إذا رمضان ليل ونهار. طب أيهما أسمى في رمضان، نهاره أم لياليه؟ ليالي أحسن النهار، معنى النهار حسن وهو رمضان نهار. قالوا لما ليالي رمضان أحسن من نهاره؟ قال لأن الله أنزل القرآن فيه، ولأن ليلة القدر فيه. القرآن نزل في ليلة القدر ليلا نهار، والقرآن وليلة القدر، القدر في الليل، هذه ليلة وليست نهارا. النبي صلى الله عليه وسلم يقول من قام رمضان إيمانا واحتسابا غفر له ما تقدم من ذنبه، من صام رمضان إيمانا واحتسابا غفر له ما تقدم من ذنبه، من قام ليلة القدر إيمانا واحتسابا، إيمان بعظمتها واحتسابا بأجرها وثوابها، فهو مخلص لله فيها في الصيام والقيام، وهو أيضا يطمع بها بهدف واضح جدا، وهو أن يخرج من هذا من هذه المدرسة وقد غفر له. نسأل الله جل في علاه أن يرزقنا الإخلاص في أقوالنا وأعمالنا وعباداتنا وصيامنا وقيامنا، وأن يرزقنا الإيمان والإخلاص في والاحتساب في ليلة القدر، وأن يشرح صدورنا فيها لما يحب ويرضى، وأن يمن علينا بأن يطلق ألسنتنا فنسأله ما ينفعنا في ديننا ودنيانا، وما ينفع أحباءنا وإخواننا، وما ينفع الإسلام والمسلمين، وأن يجعلنا وذرارينا سلسلة هداية وسبب هداية إلى يوم الدين، وأن يمن علينا بالثبات حتى الممات، وأن يميتنا على الإسلام والسنة، وأن يجعل آخر كلامنا في هذه الحياة لا إله إلا الله. هذا والله أعلم، وصلى الله وسلم وبارك. تفضل يا بطل.
إنا أنزلناه في ليلة القدر، هل نزل القرآن جملة وتفصيلا
في رمضان؟ لا، أول ما نزل القرآن بارك الله فيك في ليلة القدر، وأول ما نزل كما تعلمون اقرأ باسم ربك الذي خلق، ثم نزل القرآن بعد ذلك منجما. ورد خبر عند الطبراني في الأوسط عن عبد الله بن عباس أن القرآن نزل إلى بيت العزة بتمامه وكماله، يعني للقرآن تنزيلان، تنزيل من الله لوح المحفوظ إلى بيت العزة في السماء السابعة، ثم جبريل أنزله على حسب الوقائع وأسباب النزول بإذن من الله عز وجل من بيت العزة إلى قلب النبي صلى الله عليه وسلم. فقالوا إنا أنزلناه في ليلة القدر، المراد بهذا التنزيل التنزيل الأول، أي تنزيل
المحفوظ
إلى بيت العزة، ثم جبريل نزل به على حسب الوقائع. أي نعم، يعني هذا تأويل أهل العلم في موضوع تنزيل القرآن، وأنه ما نزل على قلب رسول الله صلى الله عليه وسلم جملة واحدة. والله أعلم. ما هو نصاب الزكاة الحلي؟ زكاة الحلي 20 مثقال من ذهب، 20 مثقال من الذهب، والمثقال هو الدينار في الزمن الأول الأنور، والمثقال 5 غرام و40 5 غرامات و 40% من الغرام هو المثقال. 4 غرام 25%، 4 و 25% من الغرام، فأربعة وخمسة وعشرين بالمئة ضرب 20 يساوي 85
غرام.
85 غرام ذهب خالص بتعبير الدارج اليوم هي 24. والأربعة وعشرين هو 85 غرام ذهب تساوي 91 غرام بمعيار 21. وفي بلادنا الذهب دارج الشائع عند الناس عيار 21، في بعض بلاد الذهب الدارج عيار 16 وهو ليس 21، قل ما 21
18.
فإذا رأيتم اختلافا في عدد الغرامات فينبغي أن تراعي في الغرام معيار، والخلاف خلاف لفظي وليس بخلاف حقيقي. يعني لما تحرر الخلاف تجد أن الخلاف خلاف أنواع ليس خلاف حقيقي وإنما النتيجة واحدة. فمن كان عنده 85 غرام ذهب وحال عليها الحول، أو 91 غرام من يار 21 وحال عليه الحول، فهذا تجب عليه الزكاة. هل يجمع حليب الفضة وحليب الذهب؟ نعم. يعني واحد عنده النصاب شوية ذهب وشوية فضة
يتكاج،
فالمجموع يصل إلى النصاب، فهل يجمع؟ نعم يجمع. مثل واحد عنده مقدار النصاب عدة عملات، يعني واحد عنده مثلا $1,000 و1,000 يورو وعنده 1,000 دينار، لا الألف هذا ولا الألف هذا ولا الألف هذا وصل نصاب، لكن بمجموع الألوف الثلاثة يحصل النصاب. هذا في عليه زكاة؟
نعم
قطع الزكاة. سألت شيخنا مصطفى الزرقاء رحمه الله، قلت شيخنا إذا عرضنا اقتصادا إسلاميا فبما توجه؟ بما توجه؟ يعني الدولة ماذا تصنع؟ يعني دولة أرادت أن تتوجه نحو اقتصاد إسلامي صحيح، موجوداتها كيف تكون؟ من أي العملات؟ فقال رحمه الله وهو علامة في الاقتصاد وفي الأدب وفي الشريعة، قال رحمه الله تعالى، قال أرى أن تكون عملة الدولة سلة عملات مش عملة واحدة، سلة من العملات مجموعة عملات مش عملة واحدة. الآن التجار الحرفيين بناء على الظروف السياسية وتقلب الأحوال الحريص تجد أنه ماله مش عملة واحدة، ماله عدة عملات، وشوي بالدولار وشوي بالين وشوي بالجنيه وشوي باليورو وشوي فهذا يحمل هذا وهذا يحمل هذا، لأنه دائما إذا هذا صعد هذا طلع، هذا نزل، إذا هذا نزل هذا صعد. هذه عادة التي يعني يقررها أهل الخبرة، فبظل إذا عنده عدة عملات يبقى في عافية، يبقى في عافية. طيب هذا جواب، الله أعلم.
لو واحد يعني يشتغل بالدكتور يعني
يوقف شغل إخواننا المصريين الله يحفظك عندهم مشكلة في رمضان يعملون بالليل، فبيقول من عمل بالليل من العمال لا يستطيع القيام في رمضان، فهل يتركون العمل بالليل من أجل قيام رمضان؟
لا، أولا لا تضيع من تعود. النبي صلى الله عليه وسلم يقول في الحديث الصحيح كفى بالمرء إثما أن يضيع من يعود، كفى بالمرء إثما أن يضيع من يعود، لكن أخلص في نيتك في نفقتك على عيالك. ما يأتينا ما يأتي إنسان يترك بلده إلا وهو يحتاج لرزق ويريد أن ينفق على والديه على إخوانه، وكان الله في عون إخواننا في مصر، والقادم لإخواننا في مصر أسأل الله أن يحفظهم، أسأل الله أن يحفظهم. أسقطوا من العرب العراق وأسأل الله لا تسقط مصر، وأسأل الله مصر أن تبقى يعني عزيزة غنية بالإسلام والمسلمين. والمعادلة الرياضية اللي دائما بقولها أنا، عرب ناقص مصر زائد عراق يساوي صفر. أنا أعتقد بهذه، أنا معتقد عقيدة بهذا. وأنا أقول إذا أردنا عز الإسلام فينبغي أن نعمل على إصلاح مصر وإصلاح العراق. ومصر فاتتنا، وأسأل الله مصر العراق فاتتنا للشيعة، وأسأل الله جل وعلا ألا يكون مطامع الشيعة في مطامع الشيعة وإيران في مصر. أسأل الله لا يكون ذلك. ومصر يعني فيها أحداث سريعة وعجيبة وغريبة جدا، وأسأل الله أن يكون عاقبة الأمر إلى خير. اليهود يعني أخذوا إثيوبيا ويركزون على إفريقيا مع الروابط، تركيز كبير جدا على إفريقيا ولا سيما على إثيوبيا، ومنابع النيل من إثيوبيا، وفي مخططات لنا قديما أن يقطعوا النيل وأن يجففوا النيل، وإذا جف النيل عن أهل مصر فيصبح أهل مصر من أفقر الناس. جل الناس في مصر والكميات الكبيرة في مصر يعملون في الترع، يعملون في الزراعة، ويعني والمستورد عندهم قليل، فإذا قطعوا عنهم النيل قتلوهم ذبحوهم. أسأل الله جل في علاه أن يحفظهم، أسأل الله جل في علاه. فأنت يا أخي بارك الله فيك تعمل، ويعني تستطيع صلي صلي، يعني سارق من الوقت صلي وحدك، صلي وحدك كل فترة صلي لك ركعتين، لا تستطيع لا يعني لا يزال لسانك رطبا من ذكر الله. إذا استطعت تذهب للمسجد أحسن وأحسن، احرص على أن تصلي العشاء على الأقل جماعة، ثم احرص على ما تقدر عليه، احرص على ما تقدر عليه من أفعال الخير. ما ينبغي أن يكون يوم صيامك كيوم فطرك، ما ينبغي أن يكون يوم صيامك كيوم فطرك. يوم صيامك بده يتميز، بإيش يتميز؟ بإيش يتميز؟ بتلاوة القرآن، بالذكر. وترى عجبا في إخواننا في مصر، ترى عجبا، لأن الحفظة في مصر كثر من فضل الله تعالى، ذكور وإناث. بل أنا أعلم بعض الشيخات رحمه الله كانت إمامة في القراءات في السندرية، وكانت إمامة في الحديث، وكانت تجوز الرجال رحمه الله تعالى. فأهل مصر أهل خير، أهل مصر. أنا أخبر لما كنت أزور مصر المشايخ الذين يدرسون القرآن والقراءات يعني يدرسون الساعة الواحدة ليلة من الثانية ليلة من الثالثة ليلة، يعني أبوابهم مفتوحة لأن يأتي الطلبة ويقرأ عليهم القرآن. فالخلاصة إذا ما استطعت أن تقرأ القرآن أفضل أن تقوم الليل، فليكن كتاب الله بيدك، يعني بين الحين والحين انتهي لك فرصة. إذا ما كنت حافظ افتح المصحف اقرأ، صلي لك ركعتين قوام واقرأ من المصحف، خلصت انظر لحالك لا تضرر نفسك. فإذا ما استطعت تذهب للمسجد فحتى لبشت خاصة المصريين، كل إنسان له أعمال وله أشغال وشغل في الليل، لا تضيع أهلك، لا تضيع أهلك، لا تضيع من تعود، لا تضيع من تقود. طلبك على الرزق حتى تعف نفسك وأهلك فريضة، ومن ضيع أهله يأثم. يعني واحد جالس عن عمل عمر الخطاب يقول إني أرى الشاب في المسجد فأبشه له وأشعبه، قال فأسأل ماذا يعمل، فيقولون لا يعمل، قال فيسقط من عيني، يسقط من عيني، هذا ما بيشكل، هذا بطال. تعرفون ليش سموا اللي تارك الشغل بطال؟ إن أخلاقه باطلة، إن صلى الله عليه وسلم بسر مزاجه غلط. فالواجب على الإنسان أن يعني أن يعف نفسه وأن يعف أهله وأن يبحث عن الرزق، ولا يشغل الرزق عن العبادة على الفراغ. نوافل موضوع القيام على حسب استطاعته، لكن ما تترك فريضة وتنشغل بنافلة، لكن أحسن نيتك، انوي في عملك أنك تقوم بواجب. وصلى الله جل في علاه التوفيق الجميل. طيب هل من سؤال؟ تفضل.
وراجع الزكاة، ما هل يدفع عن كل السنوات الماضية
رجل ملك نصاب الزكاة منذ سنوات عديدة ولم يزكي ولا مرة، ثم تاب إلى الله تبارك وتعالى وأراد أن يزكي، فهل يزكي السنوات الماضية أم أنه يتوب توبة نصوحا ويزكي مرة واحدة؟
أولا الواجب عليه أن يزكي السنة الأخيرة التي تاب فيها، ولا تتم توبته وتقبل على وجه التمام والكمال إلا بأداء الزكاة. والتوبة عند علماء أهل السنة تتجزأ، فالذي لا يؤدي زكاته توبته ناقصة، الذي لا يؤدي زكاة ماله ليس تائبا إلى الله توبته ناقصة. ولو كان يصلي كل الصلوات في المسجد ويقرأ القرآن ويعمل الصالحات. وأما ما مضى فهو دين لله في ذمته، فيقدر ما مضى ويخرجه على وجه لا يتضرر فيه، يخرجه على وجه لا يتضرر فيه، كل فترة يؤدي زكاة المال. أخواني، أحب مصرف لله في الزكاة رحمك، أحب مصرف لله. النبي صلى الله عليه وسلم يقول في حديث عبد الله بن مسعود يقول: والصدقة على ذي الرحم صدقتان، صدقة وصلة. إلك أخو، إلك أخت، إلك عمة، إلك عم فقير لا يملك، أحب إلى الله أن تعطيه، ما تعطي الغريب. إذا ما في قريب تعطي الغريب. أما إذا في واحد رحم غير الأصول الفروع، الزكاة لا تصرف للأبوين ولا للأجداد ولا للأولاد، الزكاة ليست بالأصول ولا للفروع، وإنما للحواشي، حواشي الإنسان، إخوانه، أخواته، عمه، عماته، خالاته، ابن عمه، هذه الحواشي. فالزكاة هذه أحب إلى الله عز وجل. في رواية صحيحة عجيبة قال فيها النبي صلى الله عليه وسلم: أحب صدقتي إلى الله الصدقة على ذي رحم كاشح. احفظوا هذا الحديث وانشروه: أحب الصدقة إلى الله الصدقة على ذي رحم كاشح. شو يعني ذي رحم كاشح؟ الكاشح الغضبان اللي ماخذ منك موقف لبعيد عنك، الكاشح ابن عمك، ابن خالتك، واحد من اطراف اقاربك شافك بتكبر بتكبر بتكبر، صرت تركب سيارة وصار عندك دنيا وعندك ما ادري شو، صار حساس منك، ما بينك وبين شيء، ما صار ما بينك وبين شيء، فهو كاشح منك. كاشح يعني إذا شافك ما بتسمع، يقول شاف ما يعني في حواجز بينك وبينه، بسبب تقدمك وبسبب غناك وظهور نعمة الله عليك أصبح نراك كاشح. يعني يقول أنا يعني أحب الصدقة إلى الله، صدقة على مين؟
على هذا،
على هذا، على هذا الإنسان، هذا اللي ضارب بوز، يعني التعبير الدارج لما أشوف ضارب بوز، ضارب بوز بدون شيء، بس هو زعلان كل ما تذكرك يزعل. ليش؟ قال له: كنا نلعب احنا صغار مع بعض، واحنا وياه زي بعض، ولما كبرنا صار شيء، واحنا صرنا شيء، ودوبنا نقدر نشوف. فهو حزان مش عليك، يذكر حزان على حاله، لا بيجوز. او في عنده يسميه علماء النفس تداعيات نفسيه، انه كل ما شافك بيحزن على حاله، مش بتعلم زيه، ليش ما كنت زيه، ليش كذا. هذا بصير كاشح لما اشوفك انت تلاحظ، انت بتلاحظ على تعريب وجهه يعني انه والله الرجل مش مستثيرك. بس لو سالتك، لو سالت نفسك او سالته او طرف اخر سالك او ساله شو السبب، ما في سبب. احب الصدقه الى الله عز وجل على هذا المنى. هذا ايش علاجه؟ هذا الكاشح ايش علاجه؟
قروش
صدق عليك، يعني بترفع عنه هالتداعيات وهالقضايا النفسية وترفعها عنه، تطلي صدقة
أبو طارق يا شيخ،
تطلي صدقة. فأحب صدقة إلى الله على ذي رحم كاشح. رجل ما أخذ منك موقف أو يعني يعني
كاشش منك.
طيب تفضل ابو احمد.
ابو طارق يقول حتى لو كان لا يصلي
شو اللي كان يصلي
الكاشح هذا؟
طبعا لا حتى لو كان لا يصلي لكن تذكره بالله تارك الصلاه ليس بكافر بس ما تعينه في صدقتك لا تعينه على ايش؟
المعصيه.
على معصيه. يعني مرات الواحد بيضطر يعطي واحد مدخل تعرف انه فقير فقير عن جد فقير ورحم لك فبدك تصير الان تعطي الزكاه بطريقه اما ان كان صادق وشهم تقول له ما بتدخن بس هذه مش الدخان او تدور له على سبب اذا كان زوجته رحم لك ولا له ابن صادق طالب قل له هالمبلغ هذا انكم ما تحتشمه او تقول له يا ابن الحلال ايش قال والله انا لي شهرين مكسور علي الدار اجار الدار ايش رايك اسد لك الاجار طيب انا بسد لك الاجار والله اضطريت قبل ايام اخذ رقم حساب صاحب الدار اودع في الحساب حتى اسد اجار الدار لبعض من يعرفني يعني لبعض من يخصني من الناس حتى لا يمكنه من الدخان انا خايف من السيجاره بين ايدي هو مش
سائل
هو مش سائل يبدو الأوادم وفر أنت العشر ليرات العشر دينار تفرق معك وبتدخل لك 30-40 دينار تفرق معك يجي على 40 دينار حلوة لأولادك أبو حلوة لأولادك 40 دينار متعهم طعام بحلوة قالوا والله ولد أولادنا ما بنجيب لهم من درشو طب ما أنت بتدخل فيهم بترك الدقات وجيب لهم في فبعض الناس عجيب سبحان الله بعض الناس يعني فاته التوفيق من كل مكان ولذا ذلك أنا بقول إخواننا اللي بتصدقوا على الفقراء صدق عليه بمشاعره وتصدق عليه بتفكيره وحاوره ونور عقله هو واقع في فقر واقع في عمى عقله تربس زي ما يقولوا عقله هذا مو مستخدم مو مستخدم فافتح له افتح له باله افتح له شيء افتح له طريقة حاوره وارشدوا علموا نوروا بصره بين له ماذا يصنع والله يا إخوة جاءني رجل يشكو فقرا شديدا ولادك ابن حسام كبير يا رجل ليش وين هو حسام قال هو بدأ يشتم جالس ما في شغل وما أدري إيش طيب ابنك يروح على الحسبة قال أبوه حسام بس شو احتاج لي عربان ثمن العربان قديش من دينار 150 دينار واحد أعطاه اشترى له العربان بعدين شو صار؟ قال والله الحمد لله احنا الان السوريين. يعني شوف عرباي عرباي مع بصه ممكن تحل مشكله.
تحل شيخ.
ممكن تحل مشكله واحد عنده همه وعنده عمل.
من يستعفف يعفه الله ومن يستعفف يعفه الله.
صحيح قطعا يا اخواننا والله لو دخلوا لو في اداره دخلوا وياكم في العيله الفقيره لو استبدلت ببسطه وعرباي بتحل مشكله الفقر. عيلة فقيرة فيها 4-5 خلويات 8-5 دينار لو سدلناهم ببسطة وعمل بتحل مشكلة يعني الفقير بدك تريد انك تفكر معه تصدق عليه بعقله تصدق عليه برأيك يعني هذا ما يغني صدقة على المال بس ايضا الفقير يحتاج لأرشاد احيانا الحاجة تجعل الانسان اعمى الحاجة تجعل الانسان اعمى واحيانا عنده مال الله عز وجل بنور عقله وقلبه بصرفات يفهم فهله وفاطره وكيف يستثمر وكيف يسافر وتجده يتعلم لغه ولغتين وثلاثه والله يعرف بعض اخوان التجار اللي يصلوا معنا ما يحسن قراءه العربيه والان بيحكي انجليزي وبيحكي صيني وفرنسي من وين؟ من فلوسه فلوسه علمته يحكي صيني صيني اللي اصعب شيء انا اروح الصين عندي مكتب في الصين ولازم اتعلم صيني صار يتكلم صيني يتكلم انجليزي فالاصفار الذهاب المجيء فالمال الفقير لانه لذا قالوا عن المسكين مسكين من السكن قالوا السكين عنده سكينه المسكين ما يستطيع يقوم ولا تؤتوا السفهاء اموالكم التي جعل الله لكم قياما من السكينه من جلود فسمي مسكينا لهذا طيب في سؤال تفضل يا
شيخنا تكلمت عن الكاشح شو وجه الربط بين الكاشح وبين المصباح
ولا تاتا وجه الربط
بين
الكاشح فالفرق بين يعني لو قارنا بين الكاشح الذي ذكرته وبين مصطح بن أثاث الذي تكلم في حادث الإفك في عائشة، وكان مصطح من أقارب أبي بكر وكان كاشحا.
طيب الثاني قصة أبا ويس احتاج لأصحاب البصيرة، عسى الله أن يرزقنا وإياكم بصيرة. مصطح فقير أعطاه الشيطان فخاض في عبد عائشة مع الخائضين. أبو بكر كان ينفق عليه، وكان أبو بكر تاجرا غنيا رضي الله عنه وعن مصطح. خذوا قاعدة عجيبة ذكرها الإمام ابن أبي جمرة في كتابه بهجة النفوس شرح مختصر البخاري، اختصر البخاري وشرحه، وشرحه مهم مطبوع وقل من ينظر فيه. متى هجر أبو بكر مصطحا؟ هجر أبو بكر مصطحا بعد أن أنزل الله تعالى براءة عائشة. قال ابن أبي جمرة: لو أن أبا بكر هجر مصطحا وأمسك النفقة عنه قبل أن تنزل البراءة لهجره من أجل حظ نفسه، فكان إبان خوضه في عرض عائشة كان أبو بكر ينفق على مصطح. فمتى أمسك أبو بكر النفقة؟ لما نزلت البراءة من السماء. قال: وهذا هو الفرق بين الهجر من أجل الله والهجر من أجل حظ النفس.
الله أكبر.
يعني اليوم يقول لك أنا بهجر فلان لله، كيف يهجر حظ نفسه؟ تعرف فلان، ليش تكشف عن فلان؟ ابن عم له ولا قريب؟ قال: يا شيخ والله ما بصلي. والله فلان بصلي، جوز يزيد عليها شوي. طيب طب من صاحبك فلان من عمك الثاني صاحبك بتنام معه بتقوم ما بصلي، يعني شو السبب؟ عشان ما بصلي. طب مو الثاني ما بصلي فليش ما تهجره؟ لا هذا عليه حظ نفسه. فبعض الناس بغلف حظ نفسه بالشر. فأبو بكر لما أنزل الله: ولا يأتل أولو الفضل منكم والسعة، والمراد بها أبو بكر سورة النور، فأبو بكر مباشرة رجع ينفق على مصطح. الله الذي رباه، الله جل في علاه في حوادث رب الصحابة. ولذا لا يمكن أن يوجد جيل مثل جيل الصحابة رضوان الله تعالى عليه. فبلا شك أبو بكر كان يصدق على مصطح من أجل الله، وأمسك صدقة عنه من أجل الله، إلا أن الله علمه أن يتابع الصدقة خير من الإمساك ورجع فتابعها. ولا الصدقة الأولى قبل الهاجر من قبل أبو بكر على مصطح كانت من أجل هذا. ما نعلم أن مصطحا كان كاشحا تجاه أبي بكر أيضا، ما نعرف. فقير ذي الرحم الكاشح كما قلنا، يعني الذي يعني ما يبعد عنك، ما يتقرب منك، ما يزورك. والفرق كما قلت شيء وهم، يعني شاشك كبير وشاشك صاحب، يعني مش راح تستقبله وجوز، يعني ما تحترمه وجوز. فأنت بتبادر بالصدقاء من أجل إنه أنا يعني قلبي يعني ما يوجد في قلبي شيء عليك، وأنا أحبك، وهذا الذي أتاني الله، وحق الله في الذي أتاني هو لك، تفضل هو لك. فهذا هذه أحب الصدقة إلى الله عز وجل. طيب هذا والله أعلم، صلى الله وسلم وبارك على نبينا.
الله خير، بارك الله فيك.